لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن، حدش يستخبى هنا يا أولاد، حدش يستخبى وراء الحيط. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل.
نعم. وصلنا في هذا الكتاب المفيد النافع رحمة الله على مؤلفه إلى مسألة الجمع والترجيح، وتكلمت عن بعض ما يتعلق بمسألة الجمع والترجيح، ومثل الإمام بن سعد رحمه الله إلى مثال فيه طريقة التعامل في تعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله. وكنا قد تكلمنا من قبل عن مسألة التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، وحاصل ما ذكرت والمثال كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، وفي لفظ عند البخاري قال: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وافقه مسلم عليه. فهذا الحديث يصلح مثالا للتوضيح لكيفية التعامل بين تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله بالنسبة لنا. فالوصال أن يجمع بين صوم يومين دون أن يفطر بينهما، فهذا وصال، لأنه صام يومين متتاليين دون أن يفطر بين اليومين، هذا لا يجوز، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تواصلوا، ونهى عن الوصال، وإياكم والوصال، كما جاء في الصحيحين بألفاظ متعددة. وهنا نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، أي إنك تصل اليومين صياما، وقد نهيتنا عن ذلك. فهم يستفصلون كيف تنهانا عن شيء وأنت تفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية في الصحيحين: يطعمني ربي ويسقيني. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه في هذا الحكم يختلف عن أمته، وأن له في هذا الحكم من الفضل والتخصيص ما اختص به دون أمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع عام، وفعله أيضا تشريع عام، ولكن الفعل يحتمل ما لا يحتمل القول، فإن الفعل ربما كان من خصوصياته، كما مثلنا بهذا الحديث في مسألة الوصال. كذلك أيضا مثال آخر من فعله الخاص به ما رواه الترمذي وأحمد أن غيلان ابن سلمة وكان تحته 10 نسوة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسك 4 وفارق سائرهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له طرق تشده وتأخذ بعضده، وصححه الألباني في الإرواء وهو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة. وهذا الصحابي غيلان ابن سلمة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متزوجا ب10 نسوة فقال أمسك 4 وفارق سائرهن. فلا يجوز أن يجمع الإنسان 4 من النساء في وقت واحد، لا يجوز أن يجمع أكثر من 4 نساء في وقت واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من 4 نسوة. لماذا؟ لأن هذا من خصائصه. إذن فالفعل وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم هو تشريع عام للأمة، ولكن يرد عليه من الاحتمالات ما لا يرد على القول. لذلك ربما احتمل فعله أن يكون خاصا به، وربما احتمل أن يكون قد فعل فعلا لعذر، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وقد سقط عن فرس له فجحش شقه فصلى جالسا كما أخرجه مسلم، ولعل البخاري أخرجه أيضا. وربما احتمل الفعل أن يكون موافقا للبراءة الأصلية قبل ورود القول، لأن الفعل غايته على الإباحة فهو موافق للأصل، والقول غالبا يأتي وينقل عن ذلك الأصل. المقصود أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأنه تشريع للأمة، ولكن إذا عارض فعله قوله فلا شك ولا ريب أن القول مقدم على الفعل. وذكرنا من قبل ما قاله الإمام البخاري عندما ذكر في صحيحه بعد أن روى حديث أنس في ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. فإذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم كما مثلت بحديث الوصال، وحديث الوصال فيه من الحجة على أن القول مقدم على الفعل، والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تواصلوا كما هو عند البخاري، وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم علموا أنه يواصل، ومع ذلك لم يجعل فعله عذرا لهم في ترك أمره. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فهو قد علم أنهم يعلمون أنه يواصل، هذا فعل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن الوصال من خصائصه من قبل، فلم يجعل لهم عذرا في أن يتركوا قوله لفعله، فدل على أن قوله مقدم على فعله. كذلك في الزواج بأكثر من أربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم علموا أن في عصمته أكثر من أربع نسوة، ومع ذلك نهى أمته عن أن يزيدوا عن أربع، ثم لم يبين صراحة أن الزيادة على أربع من خصائصه، فلا أعلم حديثا صريحا صحيحا يدل على ذلك. إنما غاية ما في الباب وعليه عمل المسلمين وجرى عليه عمل أهل العلم قديما وحديثا أنه لا يجوز للرجل أن يكون في عصمته أكثر من أربع نسوة، وإن كان بعض علماء الظاهرية قديما قد قال بجواز ذلك، لكنه قول بخلاف ظاهر الكتاب والسنة. فانكحوا ما طاب لكم الآية. إذن من هنا ومن هذا الحديث، حديث الوصال وغيره، يظهر أن الصواب ما قاله أكثر علماء الأصول أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول، وقال بعض الأصوليين بل قدم الفعل، وقال بعضهم بل يتوقف. والصحيح الذي قامت عليه الأدلة وما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم في هذا، لمن تتبع هذه المسألة، أن القول مقدم على الفعل، إلا إذا تبين أن الفعل متأخر بعد القول. وضربنا أمثلة على هذا كحديث جابر بن عبد الله: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد وقال: عمدا فعلته يا عمر. فإذا جاء الفعل بعد القول كأن يأمر بأمر ثم يفعل بخلافه، كان الفعل صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن الفعل إذا قامت البينة على أنه جاء بعد القول فإنه ينبغي أن يجمع بينهما بأن يحمل القول إذا كان أمرا، يحمل على الاستحباب إذا كان الفعل يخالف الأمر، أو إذا نهى عن شيء ثم فعل ما نهى عنه فيصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وأظن أنني تكلمت في هذا في دروس الفقه وفي دروس الأصول بما يكفي ويغني. وقد قال بعض أهل العلم وعليه عمل الإمام النووي وبعض الحفاظ من أهل العلم من الفقهاء، على أنهم يجمعون بين القول والفعل بأن يصرف القول إذا كان أمرا من التحريم إلى الكراهية، والنهي إذا كان نهيا من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي من التحريم إلى الكراهية بمجرد الفعل سواء علم تقدمه أو تأخره، وهذا يخالف الأصول ويخالف القواعد. قال: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم معناها ما اختصه الله به من الأحكام دون أمته فيسمى بخصوصياته كما خص بالوصال دون أمته وكما خص بالنكاح بأكثر من أربع وكما خص صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي أن هذا مما خصصناك به. وخصوصياته صلى الله عليه وسلم طرق معرفتها بصريح النص من قول ربنا أو من قول نبينا. قول ربنا كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. انت قاعد على الكرسي ليه؟ رجلك تعبانة؟ طيب بس انتهى شفاك الله بس انت في حل. كقوله تعالى حك لي ولد خالصة لك من دون المؤمنين هذا تخصيص صريح. كذلك من السنة ما جاء في الصحيحين إني أطعم وأسقى. إذن حتى تعلم خصوصيته بنص صريح أو باتفاق أهل العلم عليه. أو بإخبار الصحابي رضي الله عنه. المقصود أننا لا نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ولكنه من خصائصه. لا نستطيع أن نقول هذا إلا بحجة وبرهان، لأن الأصل هو استواؤه مع أمته في الأحكام حتى يقوم دليل يدل على أنه قد خص بهذا الحكم. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها فهي مفيدة في باب الفقه، وهذه القاعدة نشأنا عليها من كتب الإمام الشوكاني ثم تبين أنها بخلاف الصواب. هذه القاعدة التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم خطابه لأمته صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في خطابه لأمته أم لا يدخل؟ صورة المسألة كما ضربنا لكم مثالا في حديث الوصال، قال لا تواصلوا، فالخطاب لمن؟ لأمته. طيب، ولكن لما ثبت أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هنا الخطاب للأمة أم هو داخل فيه بعموم اللفظ؟ هو داخل فيه بعموم اللفظ، قوله واجب على كل محتلم فدخل هو صلى الله عليه وسلم في خطابه في لفظه محتلم، لأن هذا من ألفاظ يدخل فيه عن طريق ألفاظ العموم بقوله كل محتلم. إذن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون خطابا للأمة وإما أن يكون خطابا فيه دلالة العموم، كأن يقول مثلا لا يشربن الرجل، فالرجل تشمله، هنا إذا كان اللفظ يدخل هو في عمومه فلا نزاع بين أهل العلم أنه يدخل في هذا الخطاب، ولكن إذا أمر أمته لا تواصلوا إياكم والوصال، لا يشربن أحدكم قائما، هذا خطاب للأمة، هل يدخل فيه أم لا يدخل؟ اختلف علماء الأصول. جرى الإمام الشوكاني في كتبه الأصولية والفقهية من كتب الأصول التي صنفها إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، هناك بين رحمه الله أن خطابه لأمته إذا كان اللفظ ليس عاما فإنه لا يدخل فيما خاطب به أمته. وفي كتبه الفقهية ككتابه نيل الأوطار فإنه يجمع بين تعارض القول والفعل باستخدام هذه القاعدة، يقول هذا قول أو هذا أمر لأمته فلا يدخل هو فيه، فعندئذ لا يتعارض القول مع الفعل. وهذا الذي قاله الإمام الشوكاني التزمت به سنين ظنا مني أن هذه القاعدة كأنها متفق عليها بين علماء الأصول، ثم تبين خلاف ذلك، فإن أكثر علماء الأصول يقولون خطابه لأمته يدخل فيه، وهذا هو الحق. ومن الحجة عليه كما ذكرت حديث الوصال، فإن فيه إياكم والوصال، وفيه لا تواصلوا، ومع ذلك فهم الصحابة من هذا الخطاب أنه ليس مخصوصا بهم، قالوا فإنك تواصل. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخل في عموم ما خاطبهم به أو في لفظ الخطاب لهم، ولكنه بين أنه في هذه المسألة خصه الله، وإلا لو كان الأمر كما ذكر الإمام الشوكاني لكان البيان هنا واجبا بأن يقول لهم إذا أمرتكم فلا تنظروا إلى فعلي وإنما انظروا إلى الأمر، لكن هذا ما حصل، وإنما بين لهم أن هذا الفعل من خصائصه. إذن فإذا خاطب أمته بأمر فإنه يدخل فيه إلا إذا فعل ما يخالف ما أمر، فيترك الفعل بأن يحمل أنه قبل أمره أو أنه من خصائصه، والمسألة تحتاج إلى تدبر وتأمل. قال ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل، أقول وعلى غيره. ليس معرفة الخصائص مبنية على هذا الأصل فقط، يقصد المؤلف أننا إذا أردنا أن نعرف خصائصه نظرنا، فإذا أمرنا بأمر وفعل بخلاف ما أمرنا علمنا أن فعله هذا من خصوصياته، نقول نعم هذا صحيح، ولكن خصائصه ليست مقصورة على هذه القاعدة، بل كما بينا قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. إذن خصائصه تعلم. إذا فعل بخلاف ما أمرنا أو بخلاف ما نهانا فعندئذ يغلب على الظن أن هذا الفعل من خصائصه، لكن هذا ليس على سبيل القطع، ربما فعل هذا الفعل لعذر أو ربما فعل ذلك نسيانا، ولكن ليس هذا هو الأصل. هذا حاصل هذا المبحث، وقد يأتي الفعل فيدعى تركه من غير برهان، وهذا ربما وقع من بعض أهل العلم. مثاله عندما تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة الترتيب في الوضوء، أن يتوضأ الرجل مرتبا وضوءه، هل يجب الترتيب أم لا؟ سبق الكلام في هذا في الفقه هناك في الضرر، لكن الذي يهمنا الآن في مبحث الأصول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر حديث المقدام ابن معدي كرب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق. فاحتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب الترتيب في الوضوء، وهو كما قالوا. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن يقولون بوجوب الترتيب قالوا إن هذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل النسيان، فأوقفوا دلالة الفعل من غير حجة وبرهان. هذا لا يجوز، لا يدعى في فعله الخصائص أو الخصوصية أو النسيان إلا بحجة وبرهان. نعم. وكذلك إذا فعل شيئا،
ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب.
ذكرت فيما مضى أن فعله يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل، إلا إذا كان فعله بيانا لمجمل، كنحو فعله في مناسك الحج قال خذوا عني مناسككم، وفعله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان فعله بيانا لأمر واجب أخذ البيان حكم المبين، وأما الفعل المحض فإن فعله محمول على الاستحباب لا الوجوب، ودللت على ذلك فيما سبق. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ففرق بين الأمر والفعل، وأن المشقة حاصلة في الأمر لأنه يصير واجبا وليست حاصلة بفعله، بل قد كان يتسوك لأن الفعل ليس واجبا على الأمة. وليس هذا استقلال لسنته حاشا وكلا، بل هذا من بيان الأحكام الشرعية، ولا ينبغي أن يتساهل الإنسان في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة.
سبق بيان الأفعال التي يفعلها على سبيل العادة، وضربنا مثالا بأكله الضب عندما وضع فقال إنه ليس من طعام قومي فأجد نفسي أعافه. فإذا فعل الفعل على وجه العادة دل على الإباحة. وهنا مسألة ذكرها الإمام الشنقيطي في كتابه العظيم الموافقات، وكذلك في الاعتصام. أنا إيش قلت؟ الشنقيطي؟ أنا قلت الشنقيطي؟ كأن قلبي شغف بحب الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فهو إمام بحق. إذن فأعيد العبارة مصححا. وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات، والله يا إخواني أقسم بالله إن حب أئمة أهل السنة إيمان، وإن حب أهل البدعة نفاق. ولذلك تجد صاحب السنة يلهث لسانه وقلبه بحب أهل السنة، نسأل الله أن يحيينا على حبهم وأن يميتنا على حبهم. فأقول ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الممتع العظيم الموافقات، وكتابه الآخر الاعتصام الذي قال فيه شيخ الإسلام الشيخ الألباني، قال أنصح طلبة العلم بهذين الكتابين العظيمين، الاعتصام للشاطبي واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فقد كان الشيخ الألباني ينصح طلاب العلم بهذين الكتابين ويثني عليهما. فذكر هناك في الاعتصام والموافقات للشاطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل على وجه العادة لا العبادة، هل يجوز أن تفعلها أنت على وجه العبادة؟ مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يحمل العصا ليس تعبدا وإنما عادة، كان يلبس نعالا معينة، كان يطلق شعره. هذه الأفعال عادة، سنن عادة. وأظن نحن سبق أن فرقنا بين سنة العبادة وبين سنة العادة، هل حصل؟ تمام. إذن فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة اقتدينا به، والضابط له أن يظهر في الفعل ما يدل على قصد التعبد، وسبق بيان هذا. أو فعله على وجه العادة كإطلاق الشعر وحمل العصا وربط العمامة، هذه أفعال فعلها على وجه العادة، هل يجوز لك أن تفعلها متقربا بها إلى الله؟ بين هناك المسألة وانفصل إلى أنك وإن وافقته في الظاهر فإن فعلك وقصدك مخالف له في الحقيقة. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحمل العصا لكي يتقرب بحملها إلى الله، فلذا لا تجدون في حديث صحيح فضيلة حمل العصا، كل ما ورد في حمل العصا فلا أصل له، كل ما ورد في استحباب حمل العصا فلا أصل له. بين ضعيف ومنكر وموضوع. إذن فأنت اليوم إذا فعلت فعلا شابهته في الظاهر ولكنك خالفته في التشريع، فهو لم يتقرب إلى الله بهذه الأفعال. فإذا فعلتها متقربا إلى الله بها فقد شرعت في دين الله ما لم يشرعه رسول الله، ووقعت في البدعة. ولذلك ما كان شيوخ الصحابة وجلتهم يتتبعون فعله في العادة، ربما فعل ذلك بعضهم كما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوه وقد أطلق أزرار قميصه، فما رؤيا بعد ذلك صيفا ولا شتاء إلا مطلقي الأزرار. ربما بعضهم رآه يأكل الدباء فيتتبعها نوع من أنواع الطعام، لكن الذي عليه المشايخ الكبار كأبي بكر وعمر وجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون ذلك. إذن لا يجوز أن تتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لبست العمامة مثلا كما يفعل كثير من الذين ينتسبون إلى الجمعيات، وعلى سبيل المثال الجمعية الشرعية وجماعة التبليغ، على الكلام في الجماعات وقد سبق في هذا الكلام، ربما تعمم بعضهم واتخذ العمامة سنة وفضيلة. نقول الأصل إن هذه العمامة من أمور العادات ليست من أمور العبادات، فلذلك لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث صحيح، اللهم إلا حديث قد أخرجه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم بعض أصحابه فأرخى خلفه أرخى ذؤابته 4 أصابع وقال كذاك فاعتموا. هذا ليس فيه الأمر بالعمامة، لكن فيه إذا اعتممت كيف تتعمم. أما من ترجح عنده أن العمامة من العبادات لقراء قامت عنده فالباب بالنسبة له واسع، أما من اعتقد أنها من أمور العادات فلا يجوز أن يتخذ لبس العمامة تشريعا وسنة أو استحبابا. وربما اختلفت أنظار أهل العلم في بعض الأفعال، أهي من العادات أم من العبادة؟ وقلنا إذا ظهرت قرينة العبادة، قرينة على أن الفعل للعبادة حمل على العبادة، أو حمل على العادة إذا لم تظهر قرينة، وإن اختلف الأمر واحتمل الأمر فالأصل أن العبادة لا تثبت إلا بدليل وبرهان. فإذا فصلت هذا التفصيل الثلاثي انضبطت لك المسألة في أغلب أحوالها. نعم.
وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وأما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.
فصل.
وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة
ولا دلالة الكتاب والسنة. تمام. عيد. ولا بد.
ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
قل دلالة أو دلالة، ربما ضبطت بالكسر أو الفتح. نعم. انتقل الإمام إلى مبحث ألا أعجبكم من نفسي، اتصل علي بعض طلاب العلم من الإمارات فسألني سؤالا، قال أنت تدرس أصول الفقه؟ قلت نعم. قال إيش الكتاب اللي تدرسه؟ قلت والله ما فاكر. فالتمست دور على الكتاب فما عرف، قلت الشيخ بن سعدي. للشيخ بن سعدي؟ قال من متى تدرسه؟ قلت أوشكنا على 6 أشهر. قال إيش اسم الكتاب؟ قلت والله ما أدري. قال كتاب كذا؟ قلت لا. كتاب كذا؟ قلت لا. قال رسالة لطيفة؟ قلت هذا هو. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله الى مبحث الاجماع، وقد اوشكنا ان ننتهي من هذا الكتاب. انتقل الى مبحث الاجماع وقسم الاجماع الى قسمين، سبق الاشارة الى ذلك اجمالا، وهو الاجماع القطعي والاجماع الظني. اولا، الاجماع هو العزم والتصميم، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اخوة يوسف، ها الآية كما قرأت ام انا اخطأت؟ اصبت في قراءتها. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، لما مكروا بمن؟ بيوسف. اجمعوا امرهم اي اتفق اخوة يوسف، فلما ذهبوا به واجمعوا على ان يجعلوه في غيابه الجب. قراءتان، اجمعوا اتفقوا وصمموا وعزموا. فالاجماع الاتفاق والتصميم والعزم، ومعنى الاجماع عند الاصوليين اتفاق مجتهدي الأمة. شيل مجتهدي الأمة، اتفاق العلماء على حكم شرعي. هنا يقول على حكم حادثة، وقاعدتنا عمر سيدي وسيدي عمر، هذه ليست ألفاظا تعبدية. إذن هذا الإجماع اتفاق العلماء على حكم شرعي. أما الإجماع القطعي فلا نزاع فيه البتة، بل المخالف في الإجماع القطعي كافر. الإجماع القطعي هو ما أجمع عليه العلماء مما علم من الدين بالضرورة، فهذا الإجماع منكره كافر. اللهم إلا إذا كان جاهلا فيعلم، إذا كان جاهلا فيعلم، نشأ في بادية وأمكن أن يخفى عليه إجماع أهل العلم في أمر قطعي. فلا يتصور أصلا أننا نجد عالما يقول إن الخمر حلال، أو إن الزنا حلال، أو إن الربا حلال، هذا لا يوجد أبدا، إلا بضرب من ضروب التأويل، إلا بضرب من ضروب التأويل، بأن يخفى الإجماع عليه، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: كالذي ينشأ في بادية وقد نأى عن ديار الإسلام وربما استحل شرب الخمر. أما أن نجد رجلا يعيش في دار الإسلام ثم يخالف الإجماع فيقول بحلية شرب الخمر، أو يقول بتحريم ما أحل الله، هذا لا يوجد أبدا. هذا الإجماع القطعي سمي قطعيا لأنك تقطع وتجزم بعدم وجود مخالف فيه، وهو ما علم من الدين بالضرورة، ولا كلام في هذا الإجماع. أما الإجماع الذي فيه الكلام والخلاف فهو الإجماع الظني، كاتفاق العلماء على حكم شرعي في مسألة شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة. وقد سبق أن بينت أن الحديث الصحيح الصريح لا يرد بالإجماعات المظنونة. لماذا؟ قلنا لأن الحديث نص صريح ودلالته صريحة، والحجة في الإجماع قائمة، ولكن لا تقطع بعدم وجود المخالف، فعندئذ لا يجوز ترك المتيقن للمشكوك. إذن الإجماع الظني أن يتفق العلماء على مسألة، يستنبطون حكمها، فلا تستطيع أن تقطع بعدم وجود المخالف، لأنك لا تستطيع أن تستقرئ قول كل عالم في مشارق الأرض ومغاربها مع تباعد الأمصار واتساع العمران. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الإجماع المنضبط الذي يمكن الإحاطة به هو ما كان عليه الصحابة في زمنهم وزمن السلف، بعد ذلك اتسعت الأمصار وتفرق الناس. على كل حال، الخلاف في المسألة خلاف اصطلاحي، لأن الذين يقولون الإجماع حجة وواقع يقولون لا يجوز أن يأتي الإنسان بقول يخالف ما اتفق عليه العلماء، والذين يقولون إنما الإجماع هو الذي يذكر الإمام الشافعي وأحمد في مثله لا أعلم نزاعا، يقولون يحتمل وجود المخالف، ولكننا مع وجود احتمالية وجود المخالف لا يجوز أن تحدث قولا لم تسبق إليه. عندئذ يصير الخلاف قريب بين الطائفتين، لأن الطائفتين تتفقان على أنه لا يجوز لك أن تحدث قولا لم تسبق إليه، ولكن عند الإمام أحمد قل لا أعلم خلافا، لكن لا تستطيع أن تقول عند أحمد أجمع الناس. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم نزاعا لا أعلم خلافا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإجماع الذي يعنيه الشافعي وأبي ثور وأحمد في إطلاقات إجماعاتهم إنما يريدون ما بينوه، وهو أنهم لا يعلمون في المسألة نزاعا. فلذلك ماذا يفعل الشافعي إذا جاءه الحديث الصحيح صريحا أو ظاهرا ظهورا جليا؟ فإنه يحتج به وإن لم يعلم من قال به، وهذا لا إشكال، لأن الحديث كما قلت نص ظاهر صريح، فلا يترك لعدم العلم بمن قال به، لأن غاية عدم العلم هو الجهل، والجهل بالقائل به ليس علما، وأظن أننا سبق أن بينت هذا ولله الحمد. إذن هذا الإجماع انتزع الشافعي حجة الإجماع القطعي وكذلك غير القطعي من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. قال ابن كثير: وهذا من أحسن الاستدلال على الإجماع، أن الله جل وعلا بين أن متابعة سبيل المؤمنين واجب شرعي، ولا يكون واجبا إلا إذا كان سبيلهم هو الحق. كذلك الإمام البخاري يروي في صحيحه وكذلك مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى قيام الساعة وهم ظاهرون، هذا في بعض ألفاظه في معناه عند الإمام البخاري، وفي رواية عند مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقد ذكرها البخاري في بابه تعليقا بلفظة على الحق. المقصود قال البخاري: وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. لذلك إذا اتفق العلماء في مسألة من مسائل العقيدة أو في مسألة من مسائل الفقه وبلغ اتفاقهم إلى أنه صار إجماعا قطعيا، فإن مخالفته تحرم، والمخالف في هذا كافر إلا إذا كان معذورا بجهله. أو إذا اتفقوا اتفاقا ظاهرا يغلب على الظن ولكنه لا يقطع بعدم وجود المخالف، فإنه يجب أيضا الالتزام بما جرى عليه قول أهل العلم: اللهم إلا إذا ثبت في الباب نص من الكتاب صريح، وهذا يندر حدوثه أو ربما لا تجده، أو جاء حديث صحيح صريح، فعندئذ لا يوقف الحديث حتى يعلم من قال به. وفرقت بين أن يكون الحديث صريحا أو ظاهرا ظهورا جليا، وبين أن يتمسك المبتدع بإطلاقات الأحاديث أو بعموماتها ويحملها من الدلالة ما لا تحتمل، فلا يشكل عليكم أو فلا يشكل عليكم الأمر. هذا هو الإجماع الذي يجب متابعته في القطع، مخالفه كافر لا يعذر إلا إذا كان عنده عذر من الجهل، وكذلك الإجماع الظني يجب العمل به ما لم يوجد ما هو أقوى منه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 19. وهذا الإجماع لا بد أن يكون مستنده كما يقول العلامة بن سعدي: مستند الإجماع الكتاب أو السنة. ولذلك إذا نظرت في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول، تبين لك أن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا مستندا للكتاب والسنة. والوجه في ذلك أن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول، يشاققه يجعله في شق وهو في شق آخر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فبين الله عز وجل أن سبيل المؤمنين ملازم لسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مشاققة المؤمنين في سبيلهم تؤول بك إلى مشاققة الرسول. فدل ذلك على أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند. كذلك الحديث في صحيح مسلم بلفظ مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ماذا؟ على الحق. فجعل هذه الطائفة مرتبطة بالحق، وجعل الحق مرتبطا به. قال الإمام البخاري: وهم أهل العلم. إذن لا بد أن يكون الإجماع يستند إلى الكتاب أو إلى السنة، ولكن ربما يكون هذا الاستناد إلى دليل صريح، كاستناد العلماء على تحريم الخمر إلى الأدلة الصريحة القطعية من الكتاب والسنة على تحريم الخمر. وقد يكون استنادهم استناد استنباط، ففي بادئ الأمر ربما يخفى علينا ما حجتهم في هذا القول، ربما لم نجد لهم في الكتاب والسنة نصا صريحا، وعندئذ يكون المستند للإجماع إما نص غاب عنا أو غاب عن بعضنا أو استنباط من الكتاب والسنة. فإذا أجمع العلماء على استنباط حكم فإن استنباطهم معصوم من الخطأ بإجماعهم، والحجة في هذا قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله عز وجل أن أهل العلم إذا استنبطوا حكما فإنهم يوفقون لإصابة الحق، فأخبرنا أننا إذا رددنا إلى الله إلى الرسول إلى أهل العلم سيؤول الأمر أن يعلم أهل العلم ذلك أم يجهلوه؟ يعلمون. فإذا قيل أجمع العلماء على استنباط حكم وأخطأوا فقد صادمنا قول الله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن الإجماع الظني على مراتب، ربما قوي قوة جلية ظاهرة، وربما ضعفت قوته ولم تبطل حجته، وربما ضعف الإجماع الظني حتى لا يصير حجة أصلا. هذا يحتاج إلى بيان. نحن نعلم أن قوة دلالة النصوص ليست في رتبة واحدة، فأقوى الدلالات النص الصريح وهو حجة، دونه في القوة النص بعد الصريح الظاهر، وهو وإن كان في القوة دون الصريح ولكنه يشارك الصريح في أنه أيضا حجة، ولكن إذا تعارض الصريح مع الظاهر قدم الأقوى. ما هو الأقوى؟ الصريح. ثم تضعف الدلالة من الصريح ينزل في القوة إلى الظاهر وهما في رتبة الحجة، ثم ينزل الأمر من الظاهر إلى المحتمل. فإن كان الاحتمال ضعيفا لم يضر الدليل، وإن قوي الاحتمال وصار الاحتمال مساويا فعندئذ يتوقف فيه حتى يبين لنا أي الاحتمالين أراد الشر. هذه القوة التي فهمناها في النصوص: الصريح، يليه الظاهر، يليه المحتمل. هذا التصور أيضا في الإجماع موجود. أقوى الإجماع 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 القطعي، ثم دونه الظني. هذا الإجماع الظني يتفاوت أو تتفاوت مراتبه، ربما قوي وربما ضعف شيئا لم تبطل حجته، وربما زاب الضعف حتى يرجع إلى أنه وهم وليس إجماعا. ونعطي مثالا. ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب الصحابة ذات يوم، فلما مر على آية سجدة نزل من على المنبر فسجد وقطع خطبته وسجد الناس معه. فلما كان في الجمعة القابلة قرأ آية سجدة، فلما مر بها تهيأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة التي مضت، فقال: أيها الناس، إنها لم تكتب عليكم، هل تستطيع أن تقول أن هذا إجماع الصحابة؟ هل تستطيع أن تقول أن هذا إجماع الصحابة لأنه قال هذا القول في جمع منهم ولم ينكر عليه؟ تستطيع تقول ذلك؟ هل تقول هذا رأي عمر فقط؟ انظر الآن، تجد نفسك محتارا. هذا ليس رأيا لعمر رضي الله عنه فحسب، إذ قال هذا القول في ملأ من أصحابه من أهل العلم والبصيرة ولم ينكر عليه. هل كان كل الصحابة يصلون هذه الجمعة في هذا المسجد؟ الجواب لا. إذن هذا اتفاق جمع منهم. سجدة التلاوة كما قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، أو قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هل هي واجبة أم مستحبة؟ سبق الكلام في المسألة هناك في الدرر. جيد، قلنا إنها مستحبة، مع أن ظاهر الأمر فاسجدوا لله واسجد واقترب هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سجدة التلاوة واجبة، لكننا نقول لا، ليس كذلك، إذ أن عمر رضي الله عنه ذكر مخبرا لا مستنبطا، قال: إنها لم تكتب أو لم تفرض عليكم. هذا إخبار، كما يقول بعضهم: فرض رسول الله زكاة الفطر، إذن لم تفرض عليكم. ثم إن اتفاق الصحابة على قوله هذا تطمئن النفس إليه. هل هو إجماع؟ لا، ليس بإجماع، ولكنه يعطي طمأنينة للقلب أن يتفق الصحابة وهذا المجمع على هذا الحكم، إذ لم ينكروا عليه. إذن هذه صورة من الاتفاق. هذه الصورة تسمى عند بعض الأصوليين الإجماع السكوتي. تدرون لماذا قالوا إجماعا سكوتيا؟ أحسنت، لأن هؤلاء الجالسين ربما كانوا مخالفين لعمر أو بعضهم، ولكنه لم يتكلم لأن المسألة تحتمل، أو أن الوقت لم يكن مناسبا، أو غير ذلك من الأعذار. فلذلك لو أن كل من في هذه الخطبة قالوا: صدقت يا عمر، أيكون هذا في القوة كسكوتهم؟ الجواب لا، بل لو صرحوا لكان تصريحهم أقوى من سكوتهم، ولكن غلبة الظن إنما كان سكوتهم موافقة له رضي الله عنه. من هنا تلحظ أنت كطالب علم أن مسألة الإجماع السكوتي ليس على رتبة واحدة، ربما قوي الإجماع وربما ضعف. هذا يدرك بمباشرة العلم. نذكر مثالا آخر. قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. إذن هذا الذي ظنه الصحابي الجليل أنه اتفاق للصحابة، لأنه رأى أنه كان فعلا مشتهرا ولم يعلم بالمخالف. من المخالف هنا؟ أنس. قال في صحيح مسلم: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل: يا أبا حمزة فالأكل، قال: ذاك أشر وأخبث. ليس الكلام الآن في الحكم الشرعي في حكم الأكل، ولكن المسألة في حكم أن الصحابي ظن أن هذا اتفاق، فقال: كنا نفعل كذا. ثم ظهر وجود المخالف. كذلك في صحيح البخاري حديث ابن مسعود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي. فلما قبض قلنا: السلام على النبي. فظاهر هذا أن كلهم عدلوا إلى قوله: السلام على النبي، بحسب ظن ابن مسعود. لكن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه بسند صحيح في موطأ مالك أنه كان يقول على المنبر معلما للناس التحيات: السلام عليك أيها النبي. إذا تلاحظ الآن أن ما قاله ابن مسعود وما قاله ابن عمر في الأكل من قيام وما قاله ابن مسعود يذكرون، لا، ابن عمر: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، قالوه بحسب ما غلب على الظن. إذا فقد يضعف الإجماع، فلا يكون إجماعا ويكون حجة كإقرار الصحابة لقول عمر رضي الله عنه. فنحن لسنا قائلين أن هذا إجماع، ولكننا نقول هو حجة، إذ فهم الصحابة مقدم على أفهامنا، ثم لا نعلم خلافا في أمر قاله واشتهر عنه في المسجد. وربما ضعف، وهي مسألة إجماع الساكت عن قول الصحابي المشتهر. صورة المسألة: إذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم ينكر ولم يعلم مخالف له، هل هذا إجماع؟ اختلف في ذلك الأصوليون، قال: إذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه فهو إجماع، وإذا لم يشتهر وليس يعلم له مخالف فهو حجة وليس إجماع. وقال بعضهم: لا حجة ولا إجماع، لأنه ليس بتشريع. هذه الإجماعات الظنية تارة تقوى بقرائنها وتارة تضعف. عندئذ يجب على طالب العلم أن يلحظ القرائن التي تكون مقترنة بالإجماع السكوتي، فلا نستطيع أن نأخذ كل الإجماع السكوتي ولا أن نرده كله، بل يتعامل في المسألة بحسب القرائن. إجماع سكوتي خالف نصا صحيحا صريحا، ماذا تفعل؟ تقدم النص الصريح الصحيح أو الظاهر ظهورا جليا. إجماع سكوتي في فهم نص قول صحابي اشتهر وأقر قول صحابي ولم نعلم له مخالفا. كل ذلك يأتي تفصيله إذا درسنا المذكرة للشنقيطي، شرح المذكرة للشنقيطي، فليكن الكلام على هذه التفاصيل هناك، ولكننا أعطيناكم طرفا منها. أعد. وأما الإجماع،
قال رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم.
لاحظ أن الشيخ لم يصرح بموقفه من الإجماع. قال إيه؟ عيد تاني عشان نشوف العيال فهمه ولا لا. عيد تاني:
وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا
فمتى قطعنا
بإجماعهم.
إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن الإجماع القطعي. جيد، كمل.
وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
هل تكلم عن الإجماع الظني؟ ما تكلم. لماذا؟ لأن غاية ما يريد الرجل أن يبين أن الإجماع القطعي مصدر من المصادر الشرعية التي يجب العمل به، ولكن الإجماع الظني ليس كله معتبر وليس كله غير معتبر، بل يتفاوت الأمر، وهذا كما يقال يدرك بممارسة الفقه وبمعايشة الاستدلالات وطرق الاستدلال لأهل العلم. ربما رأيت الشافعي يقول: وهذا حكم كذا وكذا وكذا، ثم يقول الشافعي: ولست أعلم من قال بهذا والحجة في النص. وربما قال الشافعي: وهذا لا أقول به إذ لا أعلم من سبقني والإجماع عندي حجة. فيظن من لا علم له أن هذا من الإمام التناقض، وهو غاية العلم رحمه الله. ومن هنا ظن بعضهم من الإجماع ما ليس بإجماع، ومن ذلك ما يذكره الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة، فقد ذكر على سبيل المثال في موطئه، ذكر حديث أمنا عائشة في الرضاع، أن أول ما نزل من الرضاع نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. فقال الإمام مالك: وليس العمل عندنا على هذا، وليس العمل عندنا على هذا. ورد دلالة هذا الحديث: إذ ظن رحمه الله أن عمل أهل المدينة من الإجماع الذي يجب العمل به، فرد بعمل أهل المدينة الحديث الصحيح. نقف هنا والله أعلم. نعم، اللي له سؤال في الموضوع فقط. نعم. هيا قابل. لا، ما ثبت يا قاضي، ما ثبت. ثبت فعل النبي فقط، لم يثبت اعتموا تزداد حلما، العمائم تيجان العرب، صلاة بعمامة خير من كذا بغير عمامة، كل هذا لا يثبت في الباب شيء. نعم. نعم يا مصطفى. هل يمكن تحقق الإجماع في هذا العصر؟ نعم، يمكن تحقق الإجماع الذي هو لا نعلم خلافا، لعلك فهمتني، لكن من أين لي أن أقول أجمع علماء الدنيا في زماننا وأنت لم تدرك علماء المشرق والمغرب، ولم تدرك العلماء الذين اشتهروا والعلماء الذين لم يشتهر أمرهم، أن لك أن تدعي الإجماع؟ هذا تكلف. لكن إذا رأينا علماءنا تكلموا في مسألة من المسائل وتواترت أقوالهم مع اختلاف بلدانهم قلنا هذا قول أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا، ولكننا وإن احتججنا به لا نقطع بعدم وجود المخالف. نعم. مين يرد على هذا السؤال؟ أخوكم يسأل، إذا ثبت الإجماع ومستنده الدليل فما الحوجة إلى الإجماع؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ ها؟ غيره نعم غيره غيره تأكيد للنص ماشي غيره ما اقول لك دلل اقول لك لما انت ما قلت لما انت بتجيب دليل لا حول ولا قوة الا بالله انا لا اقول لك جيب دليل لما نحتاج الى الاجماع مع وجود الدليل ما تقول لي قال الله جل وعلا انا لا اقول لك ما الدليل اقول لك لما نفعل علم لا تقول
يقوي الاستدلال
يقوي الاستدلال غيره
لان الاجماع شيخنا حصل على الدليل الصحيح ثبوت الفرضية
غيره طيب حولها ندندن اقول بارك الله فيك لاننا قلنا قد لا تجد نصا صريحا من الكتاب والسنة اليس كذلك عندئذ اجماعهم انت محوج اليه لانه قد يكون قائما على ماذا على استنباط فاذا نظرت ربما لا تجد دليلا صريحا واضح فهمت علي هذا هو الجواب نعم هل المعتبر في الإجماع إجماع أهل السنة أو ربما يكون عالما مبتدعا هو عالم لكنه صاحب بدعة هل يدخل في هذا يأتي تفصيل ذلك هناك في شرح المذكرة إن يسر الله ذلك نعم سبق شرح ذلك يا فتى بس انا لو فايق كنت عرفت اشد عليك بس مش فايق لك سبق شرح ذلك لانه كان لا ينبغي له ان يسأل عما بين له نعم
يعني اشف نص صريح لا يطرق لاجماع ظني
سبق شرح هذا سبق شرح هذا إذا خالف سؤال مفيد إذا خالف الإجماع نصا صريحا كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة سؤال مفيد من يجاوب على هذا السؤال أو من يجيب فهمت السؤال طيب تفضل الآن قد تجد في بعض الكتب أجمع العلماء ثم تفجأ بحديث صحيح صريح يخالف ذكر الإجماع كيف يكون هذا؟ هاي ابن سلطان أحسنت تأخذ جنيه بس لو معاي هذا جواب مفيد لكن اطلب العلم يا ابن سلطان ادوله الجنيه مع انه مش بيروح مواصلات فين صاحب السؤال انتبه بارك الله فيك نحن نجد هذا وانا استحسنت سؤالك نحن نجد هذا فعلا في كتب الفقهاء ربما تجد النووي الامام النووي رحمه الله يذكر في شرح مسلم في مواضع كثيرة يقول وأجمع أهل العلم على كذا ويأتي الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيتعقب النووي يقول لا قد خالف فلان وفلان، ولكن الإمام النووي لم يعلم بالمخالف. هذا واضح جيد. ربما يذكرون الإجماعات الظنية ثم يأتي حديث صحيح صريح، فإذا كان الحديث صحيحا وصريحا ولم يكن الإجماع قطعيا قلنا ثبوت النص الصحيح الصريح دليل على وجود مخالف لم نعلمه، فدعوى الإجماع الظن هنا غير ثابتة. ولذلك احتاط لذلك الشافعي وأحمد، قال ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، فإذا جاءك الحديث الصحيح الصريح علمت منه أن هناك من قال به وإن لم نقف على قوله، لأن الله لم يتعاهد لنا أن يحفظ علينا أقوال الرجال، كما قال ابن القيم إن الله لم يتعاهد لهذه الأمة أن يحفظ أقوال مجتهديها، بينما تعهد لهذه الأمة أن يحفظ النصوص. قال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، وفي كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال فإذا جاء الحديث الصحيح الصريح فلا يجوز أن يرد بدعوى إجماع موهوم، إذ غايته عدم العلم بالمخالف لا القطع بعدم وجود مخالف. اتضح؟ جيد. إذن حاصل إجابتك أننا إذا رأينا تلك الإجماعات الظنية مع وجود النص الصحيح الصريح علمنا أن هناك مخالف ولم نقف على قوله. لذلك الشيخ الألباني لما احتج عليه في مسألة الذهب المحلق، وليس مقصودنا موافقة الشيخ أو مخالفة الشيخ، لكن قصدي أن أبين القاعدة التي نبينها، هو بينها وفهمها كما نحن فهمناها عن أهل العلم. فماذا قال؟ قال كون أنه لا يعلم من قال بهذا هذا ليس بحجة، ثم احتج وأورد كلام الشافعي وابن القيم نحو هذا الكلام الذي ذكرنا. واضح؟ نعم نعم. جيد، قلنا هذا من قبل بارك الله فيه، أن الإمام أحمد قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا لا يجوز لك أن تقول قولا لم تسبق إليه، ولكن إذا جاء الحديث الصحيح الصريح فقد قلت بالحديث. إذن أنت لم تقل قولا لم تسبق إليه، بل معك الحجة والبرهان من السنة شريطة أن يكون الحديث صحيحا صريحا. واضح؟ والإمام أحمد نفسه الذي قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يذكر ابن حزم رحمه الله أو غيره احتجاجه رحمه الله بالحديث دون أن يلتزم رحمة الله عليه من قال بهذا قبله. واضح؟ وكذلك يفعل الشافعي. جيد، هذا مثال مفيد، هذا مثال جيد وأرجو أن تتفهموه. طواف الإفاضة ركن باتفاق العلماء، لا أعلم خلافا بين العلماء على أن طواف الإفاضة ركن، وأن من ترك طواف الإفاضة فإن حجه قد فسد أو بطل، وسيأتي الكلام في هذا في دراسة كتاب الحج. سئل الشيخ الألباني رحمه الله ما الدليل على أن طواف الإفاضة ركن، فقال الشيخ لا أعلم في هذا حديثا صريحا، وإنما هذا هو قول أهل العلم ولا يجوز مخالفة قول أهل العلم. طيب، جاء حديث صحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا الحديث الصحيح فقد تم حجه، هذا الحديث الصحيح واضح أن الحج تم إلى غاية المبيت بالمزدلفة، فما بعد ذلك وإن كان واجبا ولكن لا يكون ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. فماذا نقول؟ أنت تقول إذا جاء الحديث الصحيح والإجماع الذي يخالف قدم الحديث، هذا الذي أقوله، لا بد أن يكون صريحا، فإن قوله تم حجه، تم حجه ليس نصا صريحا، بمعنى أن الشيء قد يطلق عليه التمام باعتبار الأغلبية، أي فقد تم غالب أمر الحج. أفي هذا أو لهذا مثال؟ نعم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة؟ فظاهر ذلك أن كل ما بعد عرفة ليس بركن، لأنه جعل الحج ثابتا بوقوفك بعرفة. عندئذ نقول هنا يأتي استعانتنا بفهم العلماء للنص الذي تداوله العلماء ولم يفهم منهم أحد ما يخالف ذلك، وهذا شيء، وكون أن يكون النص صريحا هذا شيء آخر. فهمت قصدي؟ طيب، واضح؟ نعم، والله أعلم. بارك الله فيك. خذ حاجة. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن، حدش يستخب هنا يا أولاد، حدش يستخب وراء الشيخ. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى، ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل.
نعم، وصلنا في هذا الكتاب المفيد النافع رحمة الله على مؤلفه إلى مسألة الجمع والترجيح، وتكلمت عن بعض ما يتعلق بمسألة الجمع والترجيح، ومثل الإمام بن سعد رحمه الله إلى مثال فيه طريقة التعامل في تعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله. وكنا قد تكلمنا من قبل عن مسألة التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، وحاصل ما ذكرت والمثال كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، وفي لفظ عند البخاري قال لا تواصلوا، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، وافقه مسلم عليه. فهذا الحديث يصلح مثالا للتوضيح لكيفية التعامل بين تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله بالنسبة لنا. فالوصال أن يجمع بين صوم يومين دون أن يفطر بينهما، فهذا وصال، لأنه صام يومين متتاليين دون أن يفطر بين اليومين، هذا لا يجوز، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تواصلوا، ونهى عن الوصال وإياكم والوصال، كما جاء في الصحيحين بألفاظ متعددة. وهنا نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، أي إنك تصل اليومين صياما وقد نهيتنا عن ذلك. فهم يستفصلون كيف تنهانا عن شيء وأنت تفعله، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، وفي رواية الصحيحين يطعمني ربي ويسقيني. فبين صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الحكم يختلف عن أمته، وأن له في هذا الحكم من الفضل والتخصيص ما اختص به دون أمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع عام، وفعله أيضا تشريع عام، ولكن الفعل يحتمل ما لا يحتمل القول، فإن الفعل ربما كان من خصوصياته، كما مثلنا بهذا الحديث في مسألة الوصال، كذلك أيضا مثال آخر من فعله الخاص به ما رواه الترمذي وأحمد أن غيلان ابن سلمة وكان تحته عشر نسوة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له طرق تشده وتأخذ بعضده، وصححه الألباني في الإرواء وهو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة. وهذا الصحابي غيلان ابن سلمة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متزوجا بعشر نسوة، فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن. فلا يجوز أن يجمع الإنسان أربعا من النساء في وقت واحد، لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع نساء في وقت واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من أربع نسوة. لماذا؟ لأن هذا من خصائصه. إذن فالفعل وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم هو تشريع عام للأمة، ولكن يرد عليه من الاحتمالات ما لا يرد على القول، لذلك ربما احتمل فعله أن يكون خاصا به، وربما احتمل أن يكون قد فعل فعلا لعذر كما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وقد سقط عن فرس له فجحش شقه فصلى جالسا كما أخرجه مسلم، ولعل البخاري أخرجه أيضا. وربما احتمل الفعل أن يكون موافقا للبراءة الأصلية قبل ورود القول، لأن الفعل غايته على الإباحة فهو موافق للأصل، والقول غالبا يأتي وينقل عن ذلك الأصل. المقصود أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأنه تشريع للأمة، ولكن إذا عارض فعله قوله فلا شك ولا ريب أن القول مقدم على الفعل. وذكرنا من قبل ما قاله الإمام البخاري عندما ذكر في صحيحه بعد أن روى حديث أنس في ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. فإذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم كما مثلت بحديث الوصال، وحديث الوصال فيه من الحجة على أن القول مقدم على الفعل، والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تواصلوا كما هو عند البخاري، وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم علموا أنه يواصل، ومع ذلك لم يجعل فعله عذرا لهم في ترك أمره. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فهو قد علم أنهم يعلمون أنه يواصل، هذا فعل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن الوصال من خصائصه من قبل، فلم يجعل لهم عذرا في أن يتركوا قوله لفعله، فدل على أن قوله مقدم على فعله. كذلك في الزواج بأكثر من أربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم علموا أن في عصمته أكثر من أربع نسوة، ومع ذلك نهى أمته عن أن يزيدوا عن أربع، ثم لم يبين صراحة أن الزيادة على أربع من خصائصه، فلا أعلم حديثا صريحا صحيحا يدل على ذلك. إنما غاية ما في الباب وعليه عمل المسلمين وجرى عليه عمل أهل العلم قديما وحديثا أنه لا يجوز للرجل أن يكون في عصمته أكثر من أربع نسوة، وإن كان بعض علماء الظاهرية قديما قد قال بجواز ذلك، لكنه قول بخلاف ظاهر الكتاب والسنة. فانكحوا ما طاب لكم الآية. إذن من هنا ومن هذا الحديث، حديث الوصال وغيره، يظهر أن الصواب ما قاله أكثر علماء الأصول، أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول، وقال بعض الأصوليين بل قدم الفعل، وقال بعضهم بل يتوقف. والصحيح الذي قامت عليه الأدلة وما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم في هذا، لمن تتبع هذه المسألة، أن القول مقدم على الفعل، إلا إذا تبين أن الفعل متأخر بعد القول. وضربنا أمثلة على هذا كحديث جابر بن عبد الله: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد وقال: عمدا فعلته يا عمر. فإذا جاء الفعل بعد القول كأن يأمر بأمر ثم يفعل بخلافه، كان الفعل صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن الفعل إذا قامت البينة على أنه جاء بعد القول فإنه ينبغي أن يجمع بينهما بأن يحمل القول إذا كان أمرا، يحمل على الاستحباب إذا كان الفعل يخالف الأمر، أو إذا نهى عن شيء ثم فعل ما نهى عنه فيصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وأظن أنني تكلمت في هذا في دروس الفقه وفي دروس الأصول بما يكفي ويغني. وقد قال بعض أهل العلم، وعليه عمل الإمام النووي وبعض الحفاظ من أهل العلم من الفقهاء، على أنهم يجمعون بين القول والفعل بأن يصرف القول إذا كان أمرا من التحريم إلى الكراهية، والنهي إذا كان نهيا من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي من التحريم إلى الكراهية بمجرد الفعل سواء علم تقدمه أو تأخره. وهذا يخالف الأصول ويخالف القواعد. قال: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم معناها ما اختصه الله به من الأحكام دون أمته، فيسمى بخصوصياته، كما خص بالوصال دون أمته، وكما خص بالنكاح بأكثر من أربع، وكما خص صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن هذا مما خصصناك به. وخصوصياته صلى الله عليه وسلم طرق معرفتها بصريح النص من قول ربنا أو من قول نبينا. قول ربنا كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. انت قاعد على الكرسي ليه؟ رجلك تعبانة؟ طيب بس انتهى، شفاك الله، بس انت في حل. كقوله تعالى حك لي ولد: خالصة لك من دون المؤمنين. هذا تخصيص صريح. كذلك من السنة ما جاء في الصحيحين: إني أطعم وأسقى. إذن حتى تعلم خصوصيته بنص صريح أو باتفاق أهل العلم عليه. أو بإخبار الصحابي رضي الله عنه. المقصود أننا لا نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ولكنه من خصائصه، لا نستطيع أن نقول هذا إلا بحجة وبرهان، لأن الأصل هو استواؤه مع أمته في الأحكام حتى يقوم دليل يدل على أنه قد خص بهذا الحكم. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها فهي مفيدة في باب الفقه، وهذه القاعدة نشأنا عليها من كتب الإمام الشوكاني ثم تبين أنها بخلاف الصواب. هذه القاعدة التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم خطابه لأمته صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في خطابه لأمته أم لا يدخل؟ صورة المسألة كما ضربنا لكم مثالا في حديث الوصال، قال لا تواصلوا، فالخطاب لمن؟ لأمته. طيب، ولكن لما ثبت أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هنا الخطاب للأمة أم هو داخل فيه بعموم اللفظ؟ هو داخل فيه بعموم اللفظ، قوله واجب على كل محتلم فدخل هو صلى الله عليه وسلم في خطابه في لفظه محتلم، لأن هذا من ألفاظ يدخل فيه عن طريق ألفاظ العموم بقوله كل محتلم. إذن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون خطابا للأمة وإما أن يكون خطابا فيه دلالة العموم، كأن يقول مثلا لا يشربن الرجل، فالرجل تشمله. هنا إذا كان اللفظ يدخل هو في عمومه فلا نزاع بين أهل العلم أنه يدخل في هذا الخطاب، ولكن إذا أمر أمته لا تواصلوا إياكم والوصال، لا يشربن أحدكم قائما، هذا خطاب للأمة، هل يدخل فيه أم لا يدخل؟ اختلف علماء الأصول. جرى الإمام الشوكاني في كتبه الأصولية والفقهية من كتب الأصول التي صنفها إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، هناك بين رحمه الله أن خطابه لأمته إذا كان اللفظ ليس عاما فإنه لا يدخل فيما خاطب به أمته. وفي كتبه الفقهية ككتابه نيل الأوطار فإنه يجمع بين تعارض القول والفعل باستخدام هذه القاعدة، يقول هذا قول أو هذا أمر لأمته فلا يدخل هو فيه، فعندئذ لا يتعارض القول مع الفعل. وهذا الذي قاله الإمام الشوكاني التزمت به سنين ظنا مني أن هذه القاعدة كأنها متفق عليها بين علماء الأصول، ثم تبين خلاف ذلك، فإن أكثر علماء الأصول يقولون خطابه لأمته يدخل فيه وهذا هو الحق. ومن الحجة عليه كما ذكرت حديث الوصال، فإن فيه إياكم والوصال، وفيه لا تواصلوا. ومع ذلك فهم الصحابة من هذا الخطاب أنه ليس مخصوصا بهم، قالوا فإنك تواصل. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخل في عموم ما خاطبهم به، أو في لفظ الخطاب لهم، ولكنه بين أنه في هذه المسألة خصه الله. وإلا لو كان الأمر كما ذكر الإمام الشوكاني لكان البيان هنا واجبا، بأن يقول لهم إذا أمرتكم فلا تنظروا إلى فعلي، وإنما انظروا إلى الأمر، لكن هذا ما حصل. وإنما بين لهم أن هذا الفعل من خصائصه. إذن فإذا خاطب أمته بأمر فإنه يدخل فيه، إلا إذا فعل ما يخالف ما أمر فيترك الفعل، بأن يحمل أنه قبل أمره أو أنه من خصائصه. والمسألة تحتاج إلى تدبر وتأمل. قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. أقول وعلى غيره، ليس معرفة الخصائص مبنية على هذا الأصل فقط. يقصد المؤلف أننا إذا أردنا أن نعرف خصائصه نظرنا، فإذا أمرنا بأمر وفعل بخلاف ما أمرنا علمنا أن فعله هذا من خصوصياته. نقول نعم هذا صحيح، ولكن خصائصه ليست مقصورة على هذه القاعدة، بل كما بينا قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. إذن خصائصه تعلم إذا فعل بخلاف ما أمرنا أو بخلاف ما نهانا، فعندئذ يغلب على الظن أن هذا الفعل من خصائصه، لكن هذا ليس على سبيل القطع، ربما فعل هذا الفعل لعذر أو ربما فعل ذلك نسيانا، ولكن ليس هذا هو الأصل. هذا حاصل هذا المبحث. وقد يأتي الفعل فيدعى تركه من غير برهان، وهذا ربما وقع من بعض أهل العلم، مثاله عندما تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة الترتيب في الوضوء، أن يتوضأ الرجل مرتبا وضوءه، هل يجب الترتيب أم لا؟ سبق الكلام في هذا في الفقه هناك في الدرر. لكن الذي يهمنا الآن في مبحث الأصول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر حديث المقدام ابن معدي كرب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق. فاحتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب الترتيب في الوضوء، وهو كما قالوا. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن يقولون بوجوب الترتيب، قالوا إن هذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل النسيان، فأوقفوا دلالة الفعل من غير حجة وبرهان. هذا لا يجوز، لا يدعى في فعله الخصائص أو الخصوصية أو النسيان إلا بحجة وبرهان. نعم، وكذلك إذا فعل شيئا.
ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب.
ذكرت فيما مضى أن فعله يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل، إلا إذا كان فعله بيانا لمجمل، كنحو فعله في مناسك الحج، قال خذوا عني مناسككم، وفعله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان فعله بيانا لأمر واجب أخذ البيان حكم المبين، وأما الفعل المحض فإن فعله محمول على الاستحباب لا الوجوب، ودللت على ذلك فيما سبق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ففرق بين الأمر والفعل، وأن المشقة حاصلة في الأمر لأنه يصير واجبا وليست حاصلة بفعله، بل قد كان يتسوك لأن الفعل ليس واجبا على الأمة. وليس هذا استقلال لسنته حاشا وكلا، بل هذا من بيان الأحكام الشرعية، ولا ينبغي أن يتساهل الإنسان في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة.
سبق بيان الأفعال التي يفعلها على سبيل العادة، وضربنا مثالا بأكله الضب عندما وضع فقال إنه ليس من طعام قومي فأجد نفسي أعافه، فإذا فعل الفعل على وجه العادة دل على الإباحة. وهنا مسألة ذكرها الإمام الشنقيطي في كتابه العظيم الموافقات، وكذلك في الاعتصام. أنا إيش قلت؟ الشنقيطي؟ أنا قلت الشنقيطي؟ كأن قلبي شغف بحب الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فهو إمام بحق. إذن فأعيد العبارة مصححا، وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات، والله يا إخواني أقسم بالله إن حب أئمة أهل السنة إيمان، وإن حب أهل البدعة نفاق، ولذلك تجد صاحب السنة يلهث لسانه وقلبه بحب أهل السنة، نسأل الله أن يحيينا على حبهم وأن يميتنا على حبهم. فأقول ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الممتع العظيم الموافقات، وكتابه الآخر الاعتصام الذي قال فيه شيخ الإسلام الشيخ الألباني، قال أنصح طلبة العلم بهذين الكتابين العظيمين، الاعتصام للشاطبي واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد كان الشيخ الألباني ينصح طلاب العلم بهذين الكتابين ويثني عليهما. فذكر هناك في الاعتصام والموافقات للشاطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل على وجه العادة لا العبادة هل يجوز أن تفعلها أنت على وجه العبادة؟ مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يحمل العصا ليس تعبدا وإنما عادة، كان يلبس نعالا معينة، كان يطلق شعره، هذه الأفعال عادة، سنن عادة. وأظن نحن سبق أن فرقنا بين سنة العبادة وبين سنة العادة، هل حصل؟ تمام. إذن فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة اقتدينا به، والضابط له أن يظهر في الفعل ما يدل على قصد التعبد، وسبق بيان هذا. أو فعله على وجه العادة كإطلاق الشعر وحمل العصا وربط العمامة، هذه أفعال فعلها على وجه العادة، هل يجوز لك أن تفعلها متقربا بها إلى الله؟ بين هناك المسألة وانفصل إلى أنك وإن وافقته في الظاهر فإن فعلك وقصدك مخالف له في الحقيقة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحمل العصا لكي يتقرب بحملها إلى الله، فلذا لا تجدون في حديث صحيح فضيلة حمل العصا، كل ما ورد في حمل العصا فلا أصل له، كل ما ورد في استحباب حمل العصا فلا أصل له، بين ضعيف ومنكر وموضوع. إذن فأنت اليوم إذا فعلت فعلا شابهته في الظاهر ولكنك خالفته في التشريع، فهو لم يتقرب إلى الله بهذه الأفعال، فإذا فعلتها متقربا إلى الله بها فقد شرعت في دين الله ما لم يشرعه رسول الله ووقعت في البدعة. ولذلك ما كان شيوخ الصحابة وجلتهم يتتبعون فعله في العادة، ربما فعل ذلك بعضهم كما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوه وقد أطلق أزرار قميصه، فما رؤيا بعد ذلك صيفا ولا شتاء إلا مطلقي الأزرار، ربما بعضهم رآه يأكل الدباء فيتتبعها نوع من أنواع الطعام، لكن الذي عليه المشايخ الكبار كأبي بكر وعمر وجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون ذلك. إذن لا يجوز أن تتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لبست العمامة مثلا كما يفعل كثير من الذين ينتسبون إلى الجمعيات، وعلى سبيل المثال الجمعية الشرعية وجماعة التبليغ، على الكلام في الجماعات وقد سبق في هذا الكلام، ربما تعمم بعضهم واتخذ العمامة سنة وفضيلة، نقول الأصل إن هذه العمامة من أمور العادات ليست من أمور العبادات، فلذلك لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث صحيح، اللهم إلا حديث قد أخرجه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم بعض أصحابه فأرخى خلفه أرخى ذؤابته أربعة أصابع وقال كذاك فاعتموا، هذا ليس فيه الأمر بالعمامة، لكن فيه إذا اعتممت كيف تتعمم. أما من ترجح عنده أن العمامة من العبادات لقراء قامت عنده فالباب بالنسبة له واسع. أما من اعتقد أنها من أمور العادات فلا يجوز أن يتخذ لبس العمامة تشريعا وسنة أو استحبابا. وربما اختلفت أنظار أهل العلم في بعض الأفعال، أهي من العادات أم من العبادات؟ وقلنا إذا ظهرت قرينة العبادة، قرينة على أن الفعل للعبادة، حمل على العبادة أو حمل على العادة. إذا لم تظهر قرينة وإن اختلف الأمر واحتمل الأمر، فالأصل أن العبادة لا تثبت إلا بدليل وبرهان. فإذا فصلت هذا التفصيل الثلاثي انضبطت لك المسألة في أغلب أحوالها. نعم.
وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وأما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.
فصل.
وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة
ولا دلالة الكتاب والسنة. تمام. عاد ولا بد.
ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
قل دلالة أو دلالة، ربما ضبطت بالكسر أو الفتح. نعم. انتقل الإمام إلى مبحث ألا أعجبكم من نفسي. اتصل علي بعض طلاب العلم من الإمارات فسألني سؤالا، قال أنت تدرس أصول الفقه؟ قلت نعم. قال إيش الكتاب اللي تدرسه؟ قلت والله ما فاكر. فالتمست دور على الكتاب فما عرف. قلت الشيخ بن سعدي. للشيخ بن سعدي. قال من متى تدرسه؟ قلت أوشكنا على 6 أشهر. قال إيش اسم الكتاب؟ قلت والله ما أدري. قال كتاب كذا؟ قلت لا. كتاب كذا؟ قلت لا. قال رسالة لطيفة؟ قلت هذا هو. طيب. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث الإجماع، وقد أوشكنا أن ننتهي من هذا الكتاب. انتقل إلى مبحث الإجماع وقسم الإجماع إلى قسمين، سبق الإشارة إلى ذلك إجمالا، وهو الإجماع القطعي والإجماع الظني. أولا الإجماع هو العزم والتصميم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إخوة يوسف، ها الآية كما قرأت أم أنا أخطأت؟ أصبت في قراءتها؟ إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، لما مكروا بمن؟ بيوسف. أجمعوا أمرهم أي اتفق إخوة يوسف، فلما ذهبوا به وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب. قراءة أجمعوا اتفقوا وصمموا وعزموا، فالإجماع الاتفاق والتصميم والعزم. ومعنى الإجماع عند الأصوليين اتفاق مجتهدي الأمة. شيل مجتهدي الأمة، اتفاق العلماء على حكم شرعي. هنا يقول على حكم حادثة، وقاعدتنا عمر سيدي وسيدي عمر، هذه ليست ألفاظا تعبدية. إذن هذا الإجماع اتفاق العلماء على حكم شرعي. أما الإجماع القطعي فلا نزاع فيه البتة، بل المخالف في الإجماع القطعي كافر. الإجماع القطعي هو ما أجمع عليه العلماء مما علم من الدين بالضرورة، فهذا الإجماع منكره كافر. اللهم إلا إذا كان جاهلا فيعلم، إذا كان جاهلا فيعلم، نشأ في بادية وأمكن أن يخفى عليه إجماع أهل العلم في أمر قطعي، فلا يتصور أصلا أننا نجد عالما يقول إن الخمر حلال أو إن الزنا حلال أو إن الربا حلال، هذا لا يوجد أبدا إلا بضرب من ضروب التأويل، إلا بضرب من ضروب التأويل بأن يخفى الإجماع عليه، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية كالذي ينشأ في بادية وقد نأى عن ديار الإسلام وربما استحل شرب الخمر. أما أن نجد رجلا يعيش في دار الإسلام ثم يخالف الإجماع فيقول بحلية شرب الخمر أو يقول بتحريم ما أحل الله، هذا لا يوجد أبدا. هذا الإجماع القطعي سمي قطعيا لأنك تقطع وتجزم بعدم وجود مخالف فيه، وهو ما علم من الدين بالضرورة ولا كلام في هذا الإجماع. أما الإجماع الذي فيه الكلام والخلاف فهو الإجماع الظني، كاتفاق العلماء على حكم شرعي في مسألة شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة. وقد سبق أن بينت أن الحديث الصحيح الصريح لا يرد بالإجماعات المظنونة. لماذا؟ قلنا لأن الحديث نص صريح ودلالته صريحة، والحجة في الإجماع قائمة ولكن لا تقطع بعدم وجود المخالف، فعندئذ لا يجوز ترك المتيقن للمشكوك. إذن الإجماع الظني أن يتفق العلماء على مسألة يستنبطون حكمها، فلا تستطيع أن تقطع بعدم وجود المخالف، لأنك لا تستطيع أن تستقرئ قول كل عالم في مشارق الأرض ومغاربها مع تباعد الأمصار واتساع العمران. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإجماع المنضبط الذي يمكن الإحاطة به هو ما كان عليه الصحابة في زمنهم وزمن السلف، بعد ذلك اتسعت الأمصار وتفرق الناس. على كل حال، الخلاف في المسألة خلاف اصطلاحي، لأن الذين يقولون الإجماع حجة وواقع يقولون لا يجوز أن يأتي الإنسان بقول يخالف ما اتفق عليه العلماء، والذين يقولون إنما الإجماع هو الذي يذكر الإمام الشافعي وأحمد في مثله لا أعلم نزاعا، يقولون يحتمل وجود المخالف، ولكننا مع وجود احتمالية وجود المخالف لا يجوز أن تحدث قولا لم تسبق إليه. عندئذ يصير الخلاف قريب بين الطائفتين، لأن الطائفتين تتفقان على أنه لا يجوز لك أن تحدث قولا لم تسبق إليه. ولكن عند الإمام أحمد قل لا أعلم خلافا، لكن لا تستطيع أن تقول عند أحمد أجمع الناس. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم نزاعا لا أعلم خلافا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: والإجماع الذي يعنيه الشافعي وأبي ثور وأحمد في إطلاقات إجماعاتهم إنما يريدون ما بينوه، وهو أنهم لا يعلمون في المسألة نزاعا. فلذلك ماذا يفعل الشافعي إذا جاءه الحديث الصحيح صريحا أو ظاهرا ظهورا جليا؟ فإنه يحتج به وإن لم يعلم من قال به، وهذا لا إشكال، لأن الحديث كما قلت نص ظاهر صريح، فلا يترك لعدم العلم بمن قال به، لأن غاية عدم العلم هو الجهل، والجهل بالقائل به ليس علما. وأظن أننا سبق أن بينت هذا ولله الحمد. إذن هذا الإجماع انتزع الشافعي حجة الإجماع القطعي وكذلك غير القطعي من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. قال ابن كثير: وهذا من أحسن الاستدلال على الإجماع، أن الله جل وعلا بين أن متابعة سبيل المؤمنين واجب شرعي، ولا يكون واجبا إلا إذا كان سبيلهم هو الحق. كذلك الإمام البخاري يروي في صحيحه وكذلك مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى قيام الساعة وهم ظاهرون. هذا في بعض ألفاظه في معناه عند الإمام البخاري، وفي رواية عند مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقد ذكرها البخاري في بابه تعليقا بلفظة على الحق. المقصود قال البخاري: وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. لذلك إذا اتفق العلماء في مسألة من مسائل العقيدة أو في مسألة من مسائل الفقه وبلغ اتفاقهم إلى أنه صار إجماعا قطعيا، فإن مخالفته تحرم، والمخالف في هذا كافر إلا إذا كان معذورا بجهله، أو إذا اتفقوا اتفاقا ظاهرا يغلب على الظن ولكنه لا يقطع بعدم وجود المخالف، فإنه يجب أيضا الالتزام بما جرى عليه قول أهل العلم: اللهم إلا إذا ثبت في الباب نص من الكتاب صريح، وهذا يندر حدوثه أو ربما لا تجده، أو جاء حديث صحيح صريح، فعندئذ لا يوقف الحديث حتى يعلم من قال به. وفرقت بين أن يكون الحديث صريحا أو ظاهرا ظهورا جليا، وبين أن يتمسك المبتدع بإطلاقات الأحاديث أو بعموماتها ويحملها من الدلالة ما لا تحتمل، فلا يشكل عليكم أو فلا يشكل عليكم الأمر. هذا هو الإجماع الذي يجب متابعته في القطع، مخالفه كافر لا يعذر إلا إذا كان عنده عذر من الجهل وكذلك الإجماع الظني يجب العمل به ما لم يوجد ما هو أقوى منه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 19. وهذا الإجماع لا بد أن يكون مستنده كما يقول العلامة بن سعدي، مستند الإجماع الكتاب أو السنة. ولذلك إذا نظرت في قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول، تبين لك أن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا مستندا للكتاب والسنة. والوجه في ذلك أن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول، يشاققه يجعله في شق وهو في شق آخر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فبين الله عز وجل أن سبيل المؤمنين ملازم لسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مشاققة المؤمنين في سبيلهم تؤول بك إلى مشاققة الرسول. فدل ذلك على أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند. كذلك الحديث في صحيح مسلم بلفظ مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ماذا؟ على الحق. فجعل هذه الطائفة مرتبطة بالحق وجعل الحق مرتبطا به. قال الإمام البخاري وهم أهل العلم. إذن لا بد أن يكون الإجماع يستند إلى الكتاب أو إلى السنة، ولكن ربما يكون هذا الاستناد إلى دليل صريح كاستناد العلماء على تحريم الخمر إلى الأدلة الصريحة القطعية من الكتاب والسنة على تحريم الخمر، وقد يكون استنادهم استناد استنباط. ففي بادئ الأمر ربما يخفى علينا ما حجتهم في هذا القول، ربما لم نجد لهم في الكتاب والسنة نصا صريحا، وعندئذ يكون المستند للإجماع إما نص غاب عنا أو غاب عن بعضنا أو استنباط من الكتاب والسنة. فإذا أجمع العلماء على استنباط حكم فإن استنباطهم معصوم من الخطأ بإجماعهم، والحجة في هذا قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله عز وجل أن أهل العلم إذا استنبطوا حكما فإنهم يوفقون لإصابة الحق. فأخبرنا أننا إذا رددنا إلى الله إلى الرسول إلى أهل العلم سيؤول الأمر أن يعلم أهل العلم ذلك أم يجهلوه؟ يعلمون. فإذا قيل أجمع العلماء على استنباط حكم وأخطأوا فقد صادمنا قول الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن الإجماع الظني على مراتب، ربما قوي قوة جلية ظاهرة، وربما ضعفت قوته ولم تبطل حجته، وربما ضعف الإجماع الظني حتى لا يصير حجة أصلا. هذا يحتاج إلى بيان. نحن نعلم أن قوة دلالة النصوص ليست في رتبة واحدة، فأقوى الدلالات النص الصريح وهو حجة، دونه في القوة النص بعد الصريح الظاهر، وهو وإن كان في القوة دون الصريح ولكنه يشارك الصريح في أنه أيضا حجة، ولكن إذا تعارض الصريح مع الظاهر قدم الأقوى. ما هو الأقوى؟ الصريح. ثم تضعف الدلالة من الصريح ينزل في القوة إلى الظاهر وهما في رتبة الحجة، ثم ينزل الأمر من الظاهر إلى المحتمل، فإن كان الاحتمال ضعيفا لم يضر الدليل، وإن قوي الاحتمال وصار الاحتمال مساويا فعندئذ يتوقف فيه حتى يبين لنا أي الاحتمالين أراد الشر. هذه القوة التي فهمناها في النصوص، الصريح يليه الظاهر يليه المحتمل، هذا التصور أيضا في الإجماع موجود. أقوى الإجماع 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 القطعي، ثم دونه الظني. هذا الإجماع الظني يتفاوت أو تتفاوت مراتبه، ربما قوي وربما ضعف شيئا لم تبطل حجته، وربما ذاب الضعف حتى يرجع إلى أنه وهم وليس إجماعا. ونعطي مثالا، ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب الصحابة ذات يوم، فلما مر على آية سجدة نزل من على المنبر فسجد وقطع خطبته وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة القابلة قرأ آية سجدة، فلما مر بها تهيأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة التي مضت، فقال أيها الناس إنها لم تكتب عليكم. هل تستطيع أن تقول أن هذا إجماع الصحابة؟ هل تستطيع أن تقول أن هذا إجماع الصحابة لأنه قال هذا القول في جمع منهم ولم ينكر عليه؟ تستطيع تقول ذلك؟ هل تقول هذا رأي عمر فقط؟ انظر الآن تجد نفسك محتارا. هذا ليس رأيا لعمر رضي الله عنه فحسب، إذ قال هذا القول في ملأ من أصحابه من أهل العلم والبصيرة ولم ينكر عليه. هل كان كل الصحابة يصلون هذه الجمعة في هذا المسجد؟ الجواب لا. إذن هذا اتفاق جمع منهم. سجدة التلاوة كما قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، او قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. هل هي واجبة ام مستحبة؟ سبق الكلام في المسألة هناك في الدرر. جيد، قلنا انها مستحبة، مع ان ظاهر الامر فاسجدوا لله واسجد واقترب هذا امر، والاصل في الامر الوجوب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان سجدة التلاوة واجبة، لكننا نقول لا، ليس كذلك، اذ ان عمر رضي الله عنه ذكر مخبرا لا مستنبطا، قال انها لم تكتب او لم تفرض عليكم. هذا اخبار، كما يقول بعضهم فرض رسول الله زكاة الفطر، اذا لم تفرض عليكم. ثم ان اتفاق الصحابة على قوله هذا تطمئن النفس اليه. هل هو اجماع؟ لا، ليس باجماع، ولكنه يعطي طمأنينة للقلب ان يتفق الصحابة وهذا المجمع على هذا الحكم، اذ لم ينكروا عليه. اذا هذه صورة من الاتفاق. هذه الصورة تسمى عند بعض الاصوليين الاجماع السكوتي. تدرون لماذا قالوا اجماعا سكوتيا؟ احسنت، لان هؤلاء الجالسين ربما كانوا مخالفين لعمر او بعضهم، ولكنه لم يتكلم لان المسألة تحتمل، او ان الوقت لم يكن مناسبا، او غير ذلك من الاعذار. فلذلك لو ان كل من في هذه الخطبة قالوا صدقت يا عمر، ايكون هذا في القوة كسكوتهم؟ الجواب لا، بل لو صرحوا لكان تصريحهم اقوى من سكوتهم، ولكن غلبة الظن انما كان سكوتهم موافقة له رضي الله عنه. من هنا تلحظ انت كطالب علم ان مسألة الاجماع السكوتي ليس على رتبة واحدة، ربما قوي الاجماع وربما ضعف، هذا يدرك بمباشرة العلم. نذكر مثالا اخر. قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. اذا هذا الذي ظنه الصحابي الجليل انه اتفاق للصحابة، لانه رأى انه كان فعلا مشتهرا ولم يعلم بالمخالف. من المخالف هنا؟ انس. قال في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل يا ابا حمزة فالاكل، قال ذاك اشر واخبث. ليس الكلام الان في الحكم الشرعي في حكم الاكل، ولكن المسألة في حكم ان الصحابي ظن ان هذا اتفاق، فقال كنا نفعل كذا، ثم ظهر وجود المخالف. كذلك في صحيح البخاري حديث ابن مسعود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي. فظاهر هذا ان كلهم عدلوا الى قوله السلام على النبي بحسب ظن ابن مسعود، لكن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه بسند صحيح في موطأ مالك انه كان يقول على المنبر معلما للناس التحيات السلام عليك أيها النبي. إذا تلاحظ الآن أن ما قاله ابن مسعود وما قاله ابن عمر في الأكل من قيام وما قاله ابن مسعود يذكرون، لا ابن عمر، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب الحقيقة، قالوه بحسب ما غلب على الظن. إذن فقد يضعف الإجماع فلا يكون إجماعا ويكون حجة كإقرار الصحابة لقول عمر رضي الله عنه. فنحن لسنا قائلين أن هذا إجماع، ولكننا نقول هو حجة، إذ فهم الصحابة مقدم على أفهامنا، ثم لا نعلم خلافا في أمر قاله واشتهر عنه في المسجد. وربما ضعف، وهي مسألة إجماع الساكت عن قول الصحابي المشتهر. صورة المسألة: إذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم ينكر ولم يعلم مخالف له، هل هذا إجماع؟ اختلف في ذلك الأصوليون، قال إذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه فهو إجماع، وإذا لم يشتهر وليس يعلم له مخالف فهو حجة وليس إجماع. وقال بعضهم لا حجة ولا إجماع لأنه ليس بتشريع. هذه الإجماعات الظنية تارة تقوى بقرائنها وتارة تضعف. عندئذ يجب على طالب العلم أن يلحظ القرائن التي تكون مقترنة بالإجماع السكوتي، فلا نستطيع أن نأخذ كل الإجماع السكوتي ولا أن نرده كله، بل يتعامل في المسألة بحسب القرائن. إجماع سكوتي خالف نصا صحيحا صريحا، ماذا تفعل؟ تقدم النص الصريح الصحيح أو الظاهر ظهورا جليا. إجماع سكوتي في فهم نص قول صحابي اشتهر وأقر، قول صحابي ولم نعلم له مخالفا، كل ذلك يأتي تفصيله إذا درسنا المذكرة للشنقيطي، شرح المذكرة للشنقيطي، فليكن الكلام على هذه التفاصيل هناك، ولكننا أعطيناكم طرفا منها. أعد. وأما الإجماع،
قال رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفته.
لاحظ أن الشيخ لم يصرح بموقفه من الإجماع الإيه؟ عيد تاني عشان نشوف العيال فهمه ولا لا. عيد تاني:
وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا
فمتى قطعنا
بإجماعهم.
إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن الإجماع القطعي. جيد، كمل.
وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
هل تكلم عن الإجماع الظني؟ ما تكلم. لماذا؟ لأن غاية ما يريد الرجل أن يبين أن الإجماع القطعي مصدر من المصادر الشرعية التي يجب العمل به، ولكن الإجماع الظني ليس كله معتبر وليس كله غير معتبر، بل يتفاوت الأمر، وهذا كما يقال يدرك بممارسة الفقه وبمعايشة الاستدلالات وطرق الاستدلال لأهل العلم. ربما رأيت الشافعي يقول: وهذا حكم كذا وكذا وكذا، ثم يقول الشافعي: ولست أعلم من قال بهذا، والحجة في النص. وربما قال الشافعي: وهذا لا أقول به إذ لا أعلم من سبقني، والإجماع عندي حجة. فيظن من لا علم له أن هذا من الإمام التناقض، وهو غاية العلم رحمه الله. ومن هنا ظن بعضهم من الإجماع ما ليس بإجماع، ومن ذلك ما يذكره الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة. فقد ذكر على سبيل المثال في موطئه، ذكر حديث أم عائشة في الرضاع، أن أول ما نزل من الرضاع نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. فقال الإمام مالك: وليس العمل عندنا على هذا، وليس العمل عندنا على هذا. ورد دلالة هذا الحديث: إذ ظن رحمه الله أن عمل أهل المدينة من الإجماع الذي يجب العمل به، فرد بعمل أهل المدينة الحديث الصحيح. نقف هنا والله أعلم. نعم، اللي له سؤال في الموضوع فقط. نعم يا قاضي. لا، ما ثبت يا قاضي، ما ثبت، ثبت فعل النبي فقط، لم يثبت اعتموا تزداد حلما، العمائم تيجان العرب، صلاة بعمامة خير من كذا بغير عمامة، كل هذا لا يثبت في الباب شيء. نعم نعم يا مصطفى. هل يمكن تحقق الإجماع في هذا العصر؟ نعم يمكن تحقق الإجماع الذي هو لا نعلم خلافا، لعلك فهمتني، لكن من أين لي أن أقول أجمع علماء الدنيا في زماننا وأنت لم تدرك علماء المشرق والمغرب، ولم تدرك العلماء الذين اشتهروا والعلماء الذين لم يشتهر أمرهم، أن لك أن تدعي الإجماع؟ هذا تكلف. لكن إذا رأينا علماءنا تكلموا في مسألة من المسائل وتواترت أقوالهم مع اختلاف بلدانهم، قلنا هذا قول أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا، ولكننا وإن احتججنا به لا نقطع بعدم وجود المخالف. نعم. مين يرد على هذا السؤال؟ أخوكم يسأل: إذا ثبت الإجماع ومستنده الدليل، فما الحوجة إلى الإجماع؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ ها؟ غيره. نعم. غيره. غيره. إيش؟ تأكيد للنص. ماشي. غيره. ما اقول لك دلل، اقول لك لما. انت ما قلت لما، انت بتجيب دليل. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لا اقول لك جيب دليل، لما نحتاج الى الاجماع مع وجود الدليل؟ ما تقول لي قال الله جل وعلا. انا لا اقول لك ما الدليل، اقول لك لما نفعل. علم. لا تقول
مقوي الاستدلال.
يقوي الاستدلال. غيره.
لأن الإجماع شيخنا حصل على الدليل الصحيح. ثبوت الفرضية.
غيره. طيب، حولها ندندن. أقول بارك الله فيك، لأننا قلنا قد لا تجد نصا صريحا من الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ عندئذ إجماعهم أنت محوج إليه، لأنه قد يكون قائما على ماذا؟ على استنباط فإذا نظرت ربما لا تجد دليلا صريحا. واضح؟ فهمت علي؟ هذا هو الجواب. نعم. هل المعتبر في الإجماع إجماع أهل السنة؟ أو ربما يكون عالما مبتدعا، هو عالم لكنه صاحب بدعة، هل يدخل في هذا؟ يأتي تفصيل ذلك هناك في شرح المذكرة إن يسر الله ذلك. نعم. سبق شرح ذلك يا فتى، بس أنا لو فايق كنت عرفت أشد عليك، بس مش فايق لك. سبق شرح ذلك لأنه كان لا ينبغي له أن يسأل عما بين له. نعم.
يعني أشف نص صريح لا يطرق لإجماع ظني.
سبق شرح هذا، سبق شرح هذا. إذا خالف سؤال مفيد، إذا خالف الإجماع نصا صريحا كيف يكون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. سؤال مفيد، من يجاوب على هذا السؤال؟ أو من يجيب؟ فهمت السؤال؟ طيب تفضل. الآن قد تجد في بعض الكتب أجمع العلماء ثم تفجأ بحديث صحيح صريح يخالف ذكر الإجماع، كيف يكون هذا؟ ها يا ابن سلطان. أحسنت، تأخذ جنيه بس لو معاي. هذا جواب مفيد، لكن اطلب العلم يا ابن سلطان، ادوله الجنيه ده مع انه مش بيروح مواصلات. فين صاحب السؤال؟ انتبه، بارك الله فيك. نحن نجد هذا، وانا استحسنت سؤالك، نحن نجد هذا فعلا في كتب الفقهاء. ربما تجد النووي، الامام النووي رحمه الله، يذكر في شرح مسلم في مواضع كثيرة يقول وأجمع أهل العلم على كذا، ويأتي الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيتعقب النووي يقول لا قد خالف فلان وفلان، ولكن الإمام النووي لم يعلم بالمخالف. هذا واضح؟ جيد. ربما يذكرون الإجماعات الظنية ثم يأتي حديث صحيح صريح، فإذا كان الحديث صحيحا وصريحا ولم يكن الإجماع قطعيا، قلنا ثبوت النص الصحيح الصريح دليل على وجود مخالف لم نعلمه، فدعوى الإجماع الظن هنا غير ثابتة. ولذلك احتاط لذلك الشافعي وأحمد، قال ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، فإذا جاءك الحديث الصحيح الصريح علمت منه أن هناك من قال به وإن لم نقف على قوله، لأن الله لم يتعاهد لنا أن يحفظ علينا أقوال الرجال، كما قال ابن القيم إن الله لم يتعاهد لهذه الأمة أن يحفظ أقوال مجتهديها، بينما تعهد لهذه الأمة أن يحفظ النصوص. قال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، وفي كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال فإذا جاء الحديث الصحيح الصريح فلا يجوز أن يرد بدعوى إجماع موهوم، إذ غايته عدم العلم بالمخالف لا القطع بعدم وجود مخالف. اتضح؟ جيد. إذا حاصل إجابتك أننا إذا رأينا تلك الإجماعات الظنية مع وجود النص الصحيح الصريح علمنا أن هناك مخالف ولم نقف على قوله. لذلك الشيخ الألباني لما احتج عليه في مسألة الذهب المحلق وليس مقصودنا موافقة الشيخ أو مخالفة الشيخ، لكن قصدي أن أبين القاعدة التي نبينها هو بينها وفهمها كما نحن فهمناها عن أهل العلم. فماذا قال؟ قال كون أنه لا يعلم من قال بهذا، هذا ليس بحجة. ثم احتج وأورد كلام الشافعي وابن القيم نحو هذا الكلام الذي ذكرنا. واضح؟ نعم نعم. جيد، قلنا هذا من قبل بارك الله فيه، أن الإمام أحمد قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا لا يجوز لك أن تقول قولا لم تسبق إليه. ولكن إذا جاء الحديث الصحيح الصريح فقد قلت بالحديث، إذن أنت لم تقل قولا لم تسبق إليه، بل معك الحجة والبرهان من السنة، شريطة أن يكون الحديث صحيحا صريحا. واضح؟ والإمام أحمد نفسه الذي قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يذكر ابن حزم رحمه الله أو غيره احتجاجه رحمه الله بالحديث دون أن يلتزم رحمة الله عليه من قال بهذا قبله. واضح؟ وكذلك يفعل الشافعي. جيد، هذا مثال مفيد، هذا مثال جيد وأرجو أن تتفهموه. طواف الإفاضة ركن باتفاق العلماء، لا أعلم خلافا بين العلماء على أن طواف الإفاضة ركن، وأن من ترك طواف الإفاضة فإن حجه قد فسد أو بطل، وسيأتي الكلام في هذا في دراسة كتاب الحج. سئل الشيخ الألباني رحمه الله ما الدليل على أن طواف الإفاضة ركن، فقال الشيخ لا أعلم في هذا حديثا صريحا، وإنما هذا هو قول أهل العلم ولا يجوز مخالفة قول أهل العلم. طيب، جاء حديث صحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا الحديث الصحيح فقد تم حجه، هذا الحديث الصحيح واضح أن الحج تم إلى غاية المبيت بالمزدلفة، فما بعد ذلك وإن كان واجبا ولكن لا يكون ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. فماذا نقول؟ أنت تقول إذا جاء الحديث الصحيح والإجماع الذي يخالف قدم الحديث، هذا الذي أقوله، لا بد أن يكون صريحا، فإن قوله تم حجه، تم حجه ليس نصا صريحا، بمعنى أن الشيء قد يطلق عليه التمام باعتبار الأغلبية، أي فقد تم غالب أمر الحج. أفي هذا أو لهذا مثال؟ نعم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة؟ فظاهر ذلك أن كل ما بعد عرفة ليس بركن، لأنه جعل الحج ثابتا بوقوفك بعرفة. عندئذ نقول هنا يأتي استعانتنا بفهم العلماء للنص الذي تداوله العلماء ولم يفهم منهم أحد ما يخالف ذلك، وهذا شيء وكون أن يكون النص صريحا هذا شيء آخر. فهمت قصدي؟ طيب واضح؟ نعم. والله أعلم. بارك الله فيك. خذ حاجة.